قوله في الحياة الدنيا ويحسن الله على ما في قلبه وهو أهل الإسلام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ونستأنف بعون الله تعالى وتوفيقه الدروس المنتظمة بالتفسير وغيره، وكنا قد وقفنا عند الآية الرابعة بعد المئتين من سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هذه الآيات الكريمات تبين حال الناس وأصنافهم. فمن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يقول الإمام السدي رحمه الله: نزلت هذه الآية في الأخنس الثقفي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وهو في الباطن بخلاف ذلك. وذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في بعض المنافقين، تكلموا في بعض الصحابة، ومنهم قبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع، فقام المنافقون وعابوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات في ذم المنافقين ومدح قبيب وأصحابه. وقال جمهور المفسرين إن المراد بذلك عامة أهل النفاق، وإنه يشمل المنافقين المتقدمين والمتأخرين، والمعنى ينطبق على حالهم. فالمنافقون يأتون ويتكلمون عن الإسلام بحماس فتعجب بقولهم وتظن أنهم يقصدون ما يقولون، ولكنهم في الواقع بخلاف ذلك. كما جاء في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذه الآية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فهو يتكلم بكلام تسر منه وتعجب، يقول تسمع لقولهم، فألسنتهم لينة وسهلة، ولكنهم في بواطنهم يضمرون العداء. وقد قال القرظي وكان ممن يقرأ الكتب، قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الظأن، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى في حديث قدسي: فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون فوجدتها، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. فهذه الآية تنبهنا على المنهج السيء الذي يسلكه أهل النفاق في كل عصر ومصر، يتظاهرون للناس بحلاوة اللسان ويضمرون للإسلام وأهله الشر والكيد والمكر، ويشهد الله على ما في قلبه، يتظاهر للناس بالحلف بقوله إنه يشهد الله على ما في قلبه، فهو يتظاهر للناس بأن الله تعالى يشهد على صدق ما يقول، وهو في حقيقته يبارز الله تعالى بحقيقة ما يبطنه من مكر وخداع. ورد في قراءة: ويشهد الله على ما في قلبه، ولكن الجمهور قرأوا ويشهد الله، أي أنه هو الذي يشهد الله بالبناء للمفعول. والقراءة الأخرى صحيحة ومعناها صحيح، وهو أن الله تعالى يشهد على ما في قلبه من الكذب والمكر والخداع، كما جاء في الآية التي تلوناها قبل قليل، أول سورة المنافقون: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهو ألد الخصام، الألد بمعنى الأعوج، والمنافق دائما أعوج في خصامه، يكذب ويزور ولا يستقيم على الحق، يتلون ويفتري بل ويفجر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهكذا هنا قال: وهو ألد الخصام، أي أنه صاحب تلون واعوجاج وعدم استقامة على الحق، فهو يخاصم بالباطل ويتقلب، إذا وضح له الحق انفتل من طريق آخر وصار يراوغ ويمكر، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إذا أنه غاب عن الناس صار ليس بمرأى منهم وأدبر عنهم فإنه يعمل الأفاعيل ولا يكتفي بالقول. كما أنه ألد الخصام بمقاله فهو أيضا بأفعاله يفسد في الأرض ويتسبب في هلاك الحرث وهلاك النسل نسل الحيوانات. قال بعض أهل العلم إن سعيه في الأرض فسادا يكون سببا في منع القطر من السماء فلا ينبت الزرع وتموت البهائم. وهذا أمر مشاهد، إذا كثر الفساد في الأرض منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا ما نلاحظه، كلما ازدادت وكثرت المعاصي احتجبت الخيرات ونزعت البركات. وهكذا أهل النفاق إذا سعوا في الأرض فسادا تسببوا في هلاك الحرث وهلاك النسل، فهم أصحاب مقال سيء وأصحاب فعل سيء. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا وعظ هؤلاء ونبهوا على أخطائهم فإنهم لا يرعون عن غيهم، وإنما يصيبهم شيء من الكبرياء والتمرد فيمتنع عن سماع الحق وقبوله، ويأخذه الغضب والغرور والحمية بالإصرار على ما هو عليه من عناد، كما جاء في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وهنا في هذه الآية قال فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، أي كافيه عقوبة له على غروره وكبريائه وفساده أن يكون من أهل جهنم. وجهنم نهاد وفراش سيء، ولبئس النهاد ينام فيها ويتلحفها، هذا هو مقره ومكانه الذي يستريح فيه، وهو مكان سيء غاية السوء. فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. مهاد الصبي هو المكان الوثير الذي يوضع فيه للعناية به عند أمه، يكون لينا ويكون ملحفا بلحاف مناسب. أما هؤلاء فإن مهادهم جهنم. الله تبارك وتعالى قال ولا بئس المهاد، أن تكون جهنم هي مقرهم ومكانهم الذي يعيشون فيه. وحياتهم الأخروية تكون فيه. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى الصنف الآخر من الناس فقال جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي صنف آخر من الناس وهم أهل الإيمان يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هذه الآية ذكر ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم أنها نزلت في صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه كفار مكة من ذلك وضيقوا عليه وقالوا: إنك اكتسبت ما لك منا فلا تذهب به، فعرض عليهم أن يتجرد من ماله وأن لا يمسوه بسوء عندما يهاجر، فوعدوه بذلك فتخلى عن جميع أمواله وأعطاهم إياها وذهب مهاجرا. فلما وصل إلى المدينة تلقاه عمر رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في أطراف الحرة، وهم يقولون: ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع. فسألهم وقال: وأنتم؟ فلا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأخبروه أن الله تعالى أنزل فيه هذه الآية ويروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال في شأنه: ربح البيع صهيب، أو ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا تخلى عن ماله واشترى نفسه بالتخلص من الكفر وأهله مقابل أن يدفع لهم هذا المال الذي تعلق به. هو عمل هذا الأمر ابتغاء مرضات الله وطمعا فيما عند الله جل وعلا من الثواب. وهذه الآية وإن كان هذا هو سبب نزولها إلا أنها تدل على كل من انطبق على مثل حاله ممن يبذل نفسه أو يبذل ماله في سبيل الله، ويدخل في هذا دخولا أوليا المجاهدون في سبيل الله، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فهذا يدل على المعنى الذي تدل عليه هذه الآية وزيادة، وهو أن كل من اتصف بمثل هذه الصفات فإنه يستحق أن يوصف بأنه اشترى نفسه في سبيل الله، وأنه يريد مرضاة الله تبارك وتعالى. هذه الآيات التي سمعتموها وتبينتم ما تدل عليه تدل على أن الإنسان لا بد له أن يكون في هذه الحياة على حذر وانتباه وإدراك لما خلق، لما خلق هذا الإنسان. إنه خلق ليعبد الله على بصيرة، أن يكون مخلصا في عبادته لله تبارك وتعالى، وأن لا يكون همه هو حطام الدنيا وملذها، إنما يكون مجتهدا في تحصيل الخير لنفسه والبعد عن الشبه وعن الشكوك وعن مواطن الريب التي يدعو إليها أهل النفاق. وأهل النفاق موجودون في كل وقت، وهم يحاولون التشكيك في عقائد الناس وفي أعمالهم، والمؤمن الحصيف يعرفهم ويدركهم ويبتعد عن أخطارهم ومزالقهم. وهؤلاء إذا كثروا صاروا سبب شر وبؤس على الأمة، وصاروا سبب ضلال وفساد ومنع للخيرات، كما جاء في الآيات التي مرت بنا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد، لكن هؤلاء هم الذين صاروا سببا في وجود الفساد، فهم أفسدوا الأرض، أفسدوها بعقائدهم وأعمالهم ومكرهم وخداعهم، أفسدوها بالأقوال التي يقولونها وهم يكذبون، ويحلفون الأيمان وهم كاذبون، ويتظاهرون بالصلاح وهم أهل خبث وفجور، وأيضا يسعون جاهدين ليل نهار لإفساد المجتمعات. ساعة ينادون بوحدة الأديان، وساعة ينادون بتخريب المرأة، وساعة ينادون بفشو الربا، وساعة ينادون باستحلال المحرمات وضياع أوقات الناس بدون فائدة في الترهات والأباطيل، ويصرفون الناس عن معالي الأمور، ويصرفونهم عن الأشياء التي تنفعهم في دينهم ودنياهم إلى هذه السفاسف والأمور الرديئة، كما تلاحظون في زمننا هذا من المؤتمرات والندوات التي عقدت والصيحات التي تنطلق من أفواه كثير من هذا النوع، ينادون بأن المرأة لا بد أن تكون مثل الرجل، مثل الرجل في كل شيء، لكنهم لا ينادون أن يكون الرجل مثل المرأة. إذا كانوا يريدون أن تكون المرأة مثل الرجل، فمعنى هذا أن الرجل يصير مثل المرأة ويصير سواء، لكنهم يقولون لا بد للمرأة أن تخالط الرجال وأن تعمل أعمال الرجال مع الرجال، وإذا لم تكن كذلك فهي عاطلة. ولم يطالب الرجال بأن يقوم بعمل المرأة، وإذا لم يعملوا به قالوا إنهم عاطلون. المرأة تحمل وتلد وتربي وترعى شؤون البيت، ومع هذا يسمونها عاطلة. إذن ما هو العمل؟ العمل هو أن تتخلى عن هذه الأشياء وتذهب تجلس مع الرجل في مكتب واحد أو عمل واحد، وإذا جلست المرأة مع الرجل فإن الرجل لا يعمل، لأنه ينشغل بمطالعتها والتلذذ بمحاسنها، فتعطل الرجل وتعطلت المرأة، وصار المجتمع كله عاطل. هذا الذي يسعى إليه أولئك المنافقون في هذا الزمن، وتسمعون صيحاتهم ودعواتهم مطالبين بأن المرأة نصف المجتمع. نعم، هي نصف المجتمع صحيح، لكن يجب أن تشغل، وشغلها هو المناسب لخلقها وتكوينها الذي ارتضاه الله جل وعلا لها وأمرها أن تكون فيه. المرأة لا تستطيع أن تعمل أعمال الرجال، لأن تكوينها الخلقي ليس مهيئ لذلك، وطبيعتها ليست مهيئة لذلك، هي تحتاج للراحة، وتقوم بأعمال يكون فيها العاطفة قوية ولا يكون فيها إجهاد بدني. والرجل ليس كذلك، لو أن رجلا أراد أن يربي الأطفال لضربهم وأزعجهم وتسبب في تعقيدهم لو جلس معهم مثل ما تجلس المرأة. والمرأة إذا خرجت تعمل في الطين والحجر تضررت وذابت أنوثتها ونعومتها التي من أجلها خلقت بعد عبادتها لربها جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق من ذكر وأنثى، ووضع لكل ما يناسبه وقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولم يقل للرجال اجلسوا في بيوتكم، وإنما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم سؤال نطرحه: المرأة عندما تحصل على المال ماذا ستعمل به؟ هذا المال الذي تحصل عليه هل تنفقه على زوجها وأولادها؟ لا، سوف يضيع كله في الملابس والمصاغات وأدوات التجميل، ولا يستفيد المجتمع منه شيء، لا أولادها ولا زوجها ولا أهلها. فينبغي أن يكون الذي يعمل ويكد ويجتهد هم الرجال الأكفاء الذين لهم القدرة، وحينئذ يعيش المجتمع آمنا مطمئنا. أما أن يؤذى الرجال بمزاحمة النساء لهم في عملهم فإن هذا ليس من الفطرة وليس من دين الله في شيء. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذه الصيحات التي يرددها وينادي بها أعداء الإسلام في كل صف وفي كل مكان. نسأل الله أن يجنب المجتمعات الإسلامية أخطارهم وآراءهم، وأن يصون المجتمعات عن الفساد، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ذكر في الآية التي مرت بنا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يقول السائل: هل النسل يشمل نسل البشر؟ ظاهر الآية فيما يبدو أن المراد به نسل البهائم، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل التفسير، لكن لا مانع من أنه يوجد منهم بمدلول اللفظ العام من يسعى لإفساد النسل، كما وجد في هذه العصور المتأخرة من دعوة إلى تحديد النسل. في أزمنتنا هذه هناك دعايات قوية للحد من كثرة النسل، ومن ضمنها المؤتمرات التي عقدت للمرأة، وأنه ينبغي أن لا ترهق بكثرة الولد، وأنه ينبغي أن يحدد النسل باثنين أو ثلاثة ويكتف بهذا. وهذا مصادمة لقوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وهذه الأمور الذي يسعى لها هم اليهود، وينشرونها بين الناس، لكنهم يحرمون تحريما قاطعا على اليهودي أن يحدد نسله، وإنما يدفعون المغريات لتكاثر نسل اليهود. فهذا يدخل من ضمن مدلول الآية: إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وهذا كما تعلمون في بعض الدول صدرت قرارات بتحديد النسل بحيث لا يجب الإنسان أكثر من عدد معين، وإن زاد صار هناك عقوبات. فهذا أيضا يدخل فيما يظهر والله أعلم في عموم معنى الآية. يقول: ما حكم لبس النعال في المقابر؟ وهل حديث صاحب السبتين خاص أم عام؟ نقول: لا، الحديث عام، وهو أنه يكره للإنسان أن يلبس النعال بين المقابر إلا لحاجة، لو كان هناك شدة حر أو شوك ونحو ذلك فيلبسها الإنسان لدفع الضرر. ما إذا لم يكن هذا فإنه ينبغي للإنسان أن يخلع نعاله قبل أن يصل إلى القبور. وهذه من الأمور التي يتساءل فيها الناس في زمننا هذا. هذا يقول: إنسان جعل ماء في خزان المسجد لأجل المسجد ولأجل أيتام له بجوار المسجد، ولكن بعض الناس يقومون ويسحبون هذا الماء بدون إذن، وأنا إنما جعلته لمصلحة المسجد والأيتام، فما حكم ذلك؟ نقول: لا يجوز لهؤلاء أن يأخذوا من ماء المسجد، لأن ماء المسجد ينبغي أن يكون فيما خصص له، وكون إنسان يأتي ويسحب ماء المسجد وينفقه أو يستهلكه في منزله أو مزرعته أو نحو ذلك، هذا العمل محرم وأخذ للماء بغير حق. أما الإنسان الذي يأتي يتوضأ من المسجد ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به، إنما وضع من أجله الماء. يقول ما حكم سجود التلاوة، هل هو واجب أم سنة؟ أما إذا كنت خلف إمام يصلي وسجد فيلزمك أن تسجد، وأما إذا كان الإنسان يستمع لشخص خارج الصلاة فإنه لا يلزمه السجود، لكن الأولى له هو السنة أن يسجد إذا كان مستمعا، وأما التالي فإنه يسن له السجود، وإذا لم يسجد فلا شيء عليه. نعم، المستمع يلزمه يسن له السجود، وأما السامع غير المستمع فلا يلزم السجود، فلا يسن له السجود. هذا يقول زوجة خالي وهي عمتي في نفس الوقت، تقول إنها أرضعتني مع بنتها، فسألت عن عدد الرضاعات فلم تعرف، وعن السن عندما أرضعتني فلم تتيقن، وإنما تقول أرضعتك ولم أدري كم عدد الرضاعات ولم أدري متى، فاعتبرت تلك البنت أخت لي من الرضاع، ثم إني أسأل عن هذا الرضاع. على كل حال الأحوط لك في مثل هذه الحال أن لا تتزوج مثل هذه البنت، لأن الخبر عندك من أمها بأنها أرضعتك، وحينئذ أنت تكون ابنا لعمتك وابنا لخالك، خالك وعمتك هؤلاء أبوان لك من الرضاع، فأبوك من الرضاع هو خالك، وأمك من الرضاع هي عمتك، فجميع أولادهم من بنين وبنات يكونون إخوان لك، هذا من باب الاحتياط والحذر، بحيث أنك لا تتزوج منهم، وإنما تكون كواحد منهم من حيث الأخوة بسبب الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي الغالب أن الرضاعات التي تذكر تكون أكثر من 5 رضاعات ولا تكون مرة أو مرتين، وكون عمتك تذكر هذا الشيء منذ مدة دليل على أنه وقر في ذهنها أنها قد أرضعتك رضاعا ذا أثر وتأثير، فالأحوط في حقك أن لا تتزوج من بناتهم. أما بسبب عدم الشك، عدم التيقن من أنها 5 وأنها في الحولين، فالأحوط أيضا أن لا يكشفن لك من باب الاحتياط، ما دام أن عند أمهم شك هل هي 5 أو أقل من 5، وهل هي في الحولين أو بعد الحولين، فمن باب الاحتياط أيضا لا يكشفن لك، هذا كله من باب الاحتياط بموجب سؤالك، لأن الرضاع المحرم 5 رضاعات في الحولين. أنصح بالسؤال. هذا يقول رجلان مترافقان في سفر، فنفد مال أحدهما وزاده، فطلب من الآخر فأبى أن يعطيه، فتشاجر معه لكي يعطيه، ولكن الآخر زاد في الامتناع حتى أدى الشجار إلى قتله، فهل على القاتل إثم لأنه أراد دفع الموت عن نفسه؟ وقتل غيره ليبقي نفسه، هو آثم على كل حال. ما الذي يفضل نفسك على غيرك؟ أن تأخذ الطعام إن استطعت أن تأخذ وادفع له قيمته، أما أن تقتله فلا. لو كان المال مالك ودافعت عنه بحق فهنا يأتي الكلام، لكن الدفاع عن المال في مثل هذه الحال ليس بحق. الإنسان يجب عليه أن يبذل ماله للمحتاج ويأخذ قيمته، لكن أنت إذا لم تحصل على المال ومنعك صاحب المال فلا يعني أنه يحل لك أن تقتله لتأخذ ماله وتنقذ نفسك. تموت أنت أولى من أن يموت هو، تموت أنت بسبب الجوع والعطش أولى من أن تقتل ذلك الإنسان وتميته لأجل أن تبقى أنت. فهذا لا شك أنه جناية وجريمة وهذا قتل، ولا يحل للإنسان بحال أن يعمل مثل هذا العمل. الذي يحل للإنسان أن يشتري إذا وجد، ولو كان بأعلى من السعر، أو أن يأخذه بقوة لكن لا يكون بقتل. لا يجوز له أن ينتهب مال ذلك الإنسان الذي رفض أن يعطيك، إذا كنت لا تجد مالا غيره تنتهبه وتأكل لاستبقاء نفسك، كما أنه يجوز لك أن تأكل من الميتة. فكذلك يجوز
لها من البنك لأنها طبعا حرام، و إلى آخر ما جاء في السؤال. الربا من السبع الموبقات، ومعنى الموبقات يعني المهلكات، المدمرات، المفسدات، المخربات للفرد والمجتمع. والله تعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا الذي يحل ويحرم، وهو الخبير الحكيم في أمره ونهيه، ويعرف أحوال الناس وما يفعلون. ونبينا صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة: آكله ومكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فيجب على الإنسان أن لا يتهون بمثل هذه الأمور، وأن يبتعد عنها، وأن يطهر بيته وماله وبدنه عن أن يمس شيء مما اكتسب من هذه المكتسبات. وهذه الأموال التي أخذتها عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في المحقرات، مثل بناء حمامات ورصد طرق ونحوها. ولا يجوز صرفها في بناء مساجد أو شراء كتب ونحو ذلك. والإنسان في المستقبل لا يجوز له أن يستمر في هذا العمل، لكن هذا السائل يقول إنه وقع منه ويريد أن يتوب إلى الله ويتخلص من هذه الأمور التي علقت به. نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: يأتي بعض الناس إلى الحج ويحج، ثم يقول عند التلبية: لبيك اللهم حجا، تتبعها عمرة بعد أيام التشريق، فهل على هذا هدي أم لا؟ وهل يعتبر قارنا أم لا؟ نقول: لا يعتبر قارنا، هذا حج مفردا، والكلام الذي قاله يعتبر لغوا. قوله إنها تتبعها عمرة بعد أيام التشريق هذا لا قيمة له ولا فائدة منه ولا حاجة إليه، إنما هو أحرم بالحج مفردا، فهذا حجه إفراد وليس عليه دم تمتع ولا قران، ولا يعتبر قارنا، وإنما ولا يلزم أن يأتي بعد الحج بعمرة، لكن إن شاء أن يأتي بها فله ذلك. هذا يقول: إنسان يختم القرآن كل ثلاثة أيام ويهدي كل ختمة لأحد أبويه أو أجداده، هل يصح منه ذلك؟ مسألة إهداء ثواب تلاوة القرآن محل خلاف بين أهل العلم، هل يصل ثوابها أو لا يصل؟ فبعض أهل العلم يرى أنه يصل ثوابها، وبعضهم يرى أنه لا يصل، لأن الأشياء التي ورد فيها إهداء ثوابها هي الحج والعمرة والصدقة، وأما تلاوة القرآن فلم يرد فيها شيء. فبعض أهل العلم قاسها على ما ورد فيه النص، وبعضهم امتنع من ذلك وقال يكتفى بما ورد فيه النص، والأولى للإنسان أن يجتهد في الدعاء لوالديه ولأقاربه في كل وقت. هذا يقول عند الطواف يحصل أن يمس الإنسان أحيانا امرأة من دون قصد ويحصل اصطدام بين الرجال والنساء، فهل ينقض الوضوء؟ نقول لا، لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء عند كثير من أهل العلم هو مس المرأة بشهوة، ومثل هذه الحالات لا يحصل فيها شيء من هذا. هذا يقول هل يعتبر الإيجار المنتهي بالتمليك باب من أبواب الربا؟ لا، ليس هو من الربا، لكن هو عبارة عن عقود متداخلة وفيها غرر، وليس من أبواب الربا، وإنما هو من باب الغرر والجهالة، فيه غرر وفيه جهالة وفيه تداخل بين عقود، ولا يعتبر من عقود الربوبية. هذا يقول يقال إن أثناء الصلاة يكون النظر إلى الأمام أو باتجاه الكعبة، فما الصحيح؟ نقول الصحيح أن يكون النظر إلى موضع السجود، الموضع الذي تسجد فيه هو الذي تنظر إليه أثناء قيامك في الصلاة. يقول ما حكم تبرع أهل الميت بأعضائه؟ نقول لا يجوز ذلك إذا كان مسلما، وهذه المسألة بحثتها المجامع الفقهية، وقال توصلوا بالأغلبية في بعض مسائله إلى أنه إذا كان هناك ضرورة لجزء من أجزاء المتوفى وظهرت المصلحة فيؤخذ هذا الجزء بعد خروج روحه لا قبلها، وأما ما يسمونه بالموت الدماغي ونحو ذلك فما دام الإنسان فيه حياة فلا يجوز الاعتداء على شيء من أجزائه. هذا يسأل سؤال من الأسئلة الغريبة، يقول إن بعض الناس لا يعرفون ما يقولون في الصلاة مثل التشهد، وإذا قيل لهم تعلموا قالوا الأمر قائم على النية. الأمر قائم على النية والعمل، لا بد أن تعمل. الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن، ومن أركانها التشهد مثلا، ومن أركانها الركوع، ومن أركانها قراءة الفاتحة، ومن أركانها القيام والجلوس، وهذه الأمور لا بد أن يأتي بها الإنسان ولا يعذر، وتعلمها ليس صعبا، يستطيع الإنسان خلال ساعة أن يتعلمها، وليست من الأشياء الصعبة التي يتعذر على الإنسان أن يعرفها. الفاتحة لا تأخذ من الإنسان أكثر من ربع ساعة حفظها، التحيات كذلك، فليس فيها أشياء صعبة، لكن مثل قول هذا القائل الأمر قائم على النية، هذا غير مبال بالعبادة، ولا أدري هل هو لا يعلم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وإذا أن الإنسان تساهل فيها وفي ركن من أركانها لا تصح منه حتى يعرفها، خاصة مثل هذا المتساهل، فهذا لا تصح صلاته ما دام أنه مستهتر بشأن الصلاة وغير محترم لها وغير مبال بأركانها. فيجب عليه قبل أن يدخل وقبل أن يخرج وقت الصلاة أن يحفظ الأذكار الواجبة والأذكار الركنية، ولو أدى ذلك إلى أن يؤخر الصلاة وتفوته صلاة الجماعة حتى يتقنها. فلو أن إنسانا لا يعرف التحيات وأقيمت الصلاة، لا نقول اذهب وصلي مع جماعة، نقول انتظر حتى تحفظ التحيات، إلا إذا خشيت خروج وقت الصلاة وأنت تحاول هذا الأمر ولم تتقنها، فنقول صلي بحالك، اتقوا الله ما استطعتم، لأن الركن في الصلاة أمر لا بد منه، وصلاة جماعة صلاة واجبة، لكن تصح صلاتك من دون جماعة وأنت آثم بتأخيرك لعظها حتى أن فتدت جماعة، لكن الإثم ليس كإثم من لا يحسن أركان الصلاة. هذا يطلب وصية لشاب حديث العهد بالالتزام. الإنسان أهم شيء عليه يجب أن يتنبه له هو اختيار الصحبة، الصحبة الطيبة الذين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي. لأن المجتمع الصالح يؤثر والمجتمع السيء يؤثر، وقد بين صلى الله عليه وسلم ما أثر ذلك بجلس الصالح وجلس السوء، فجلس الصالح كبائع المسك وجلس السوء كنافخ الكير، وفرق بينهما. فأنت لابد أن تتأثر بما يحيط بك من خير أو شر، فعليك أن تختار الصحبة الصالحة. الأمر الثاني أن تستفيد من وقتك الفائدة الكاملة بمعالي الأمور، من حفظ كتاب الله تعالى وحفظ السنة النبوية والعناية بكتب فضائل الأعمال، أحاديث الترغيب والترهيب، تعتني بها وتجتهد في مطالعتها، وكذلك تهتم بكتب العقيدة وكتب الأخلاق، فهذه تيسر لك كثيرا من الأمور وتشغل وقتك. وأنصحك وجميع بقراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه بين حال النبي صلى الله عليه وسلم من استيقاظه إلى نومه من عبادة ومعاملات وأخلاق وحقوق وواجبات. وفوق هذا كله أن تكون نيتك خالصة، أن تطهر نيتك من الرياء والبعد عن الشبه ومواطن الرياء. ونسأل الله تعالى لنا ولك دوام الهداية والاستقامة. هذا يقول: أدينا العمرة طوافا وسعيا 4 أشواط و3 أشواط على العربة، فهل العمرة متكاملة؟ نقول نعم صحيحة ولا شيء في ذلك. هذا يقول: كنا مسافرين وتوقفت الحافلة 8:45 ليلا، فصلى بعضنا المغرب وجمع معها العشاء قصرا، فما الحكم في الجمع؟ وهل الصحيح أن ينتظر حتى أذان العشاء ثم يصلي المغرب والعشاء، أم يجوز الجمع قبل دخول وقت العشاء؟ الإنسان المسافر يجوز له أن يجمع المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويجمع الظهر والعصر في وقت إحداهما، إما جمع تقديم في وقت المغرب ووقت الظهر، أو جمع تأخير في وقت العشاء ووقت العصر، وما بين الوقتين هو وقت واحد، لأن الإنسان المسافر إذا نوى الجمع يصير الوقتان وقتا واحدا، فمن زوال الشمس يدخل وقت الظهر والعصر، ومن غروب الشمس يدخل وقت المغرب والعشاء، فالوقتان يصيران وقتا واحدا للصلاتين، سواء جمعوا جمع تقديم أو جمع تأخير، ويعملون ما هو الأرفق بهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وقت الأولى نازلا صلى جمع تقديم، وإذا كان جادا في السير أخر الصلاة إلى وقت الثانية فينزل في وقت الثانية ويصلي جمعة أخيرة، فالإنسان يعمل ما هو الأرفق به. هذا يقول: أتيت إلى مكة معتمرا وأريد أن أقيم 5 أيام، فهل يمكن أن آتي ب5 عمر في كل يوم عمره. هذه المسألة كثير من الناس لا يعرفونها على حقيقتها. الإنسان إذا أتى إلى مكة وأدى العمرة فالأفضل في حقه أن يتعبد داخل مكة بالطواف والصلاة وتلاوة القرآن، أفضل من أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، لأن الوقت الذي تضيعه من الحرم إلى التنعيم ومن التنعيم إلى الحرم تستعمله في الحرم، ذاك مشي في الشارع وضياع للوقت في الشارع، فاشغله بعبادة في الحرم أفضل لك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة من داخل مكة، إنما كان يأتي معتمرا ويبقى بمكة ولم يكن يخرج منها، ولا فعل ذلك الصحابة. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أنها حجت وصارت قارنة بسبب ما حصل لها من الحيض ولم تتمكن من التمتع بالعمرة، بعد الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بأن تأتي بعمرة، فلم يأذن أول الأمر، فألحت عليه وكررت، فبعد الإلحاح أذن لها. فقال العلماء رحمهم الله إن الإنسان لو أدى العمرة بعد انتهاء العمرة الأولى جاز ذلك، لكنه ليس فاضلا، والأفضل أن لا يكررها وإنما يشتغل بالتعبد داخل الحرم. هذا يقول هل يطوف الإنسان على الكعبة طواف نفل؟ كم عدده؟ هل يجزي عن تحية المسجد ويعتبر تحية له؟ الطواف بالكعبة من أفضل القربات ومن أجل الطاعات، وهو المكان الوحيد الذي يطاف به تعبدا لله جل وعلا. ومن طاف بالبيت سبعة أشواط فكانما اعتق أربعة من ولد إسماعيل، وهذه قربة عظيمة. وكلما تيسر للإنسان ذلك عمله، سواء كان في ليل أو نهار، وسواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي. وأما من دخل إلى الحرم فإن أراد أن يطوف فإنه يشتغل بالطواف ويجزئه ذلك عن تحية المسجد، ومن لا يريد الطواف فإنه لا يجز حتى يصلي ركعتين. هذا يسأل يقول إنني عندما أنتهي من القراءة أقول صدق الله العظيم، فما حكم ذلك؟ نقول هذا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنه، فأنت لا تتعبد بهذا، لكن يجب عليك وعلى كل مسلم أن يعتقد أن الله تعالى هو أصدق القائلين، ومن وجد في عقيدته خلل في هذا المعنى كفر. إذا وجد عندك شك هل كلام الله صدق فأنت كافر. فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله تعالى صادق في كل ما يقول، أما أن تقولها عند نهاية القراءة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليتنبه لهذا، لأن نسمع أحيانا بعض الناس الصغار من السن إذا انتهى من قراءة الفاتحة وهو في الصلاة قال صدق الله العظيم، وهذا من الغلط، لأنه تصور أنه عند نهاية كل قراءة يقولها، وهذا ليس بصحيح. أما اعتقاد صدق الله جل وعلا فهذا لا بد منه، ومن لم يعتقد ذلك فإنه يعتبر خارجا من الملة. هذا يقول إنه هناك بعض الناس يبقون في تلاوة القرآن مدة ثلاثة أيام عندما يتوفى إنسان أو نحو ذلك، فما حكم هذا؟ نقول هذا من الغلط، القرآن ما نزل للأموات، القرآن نزل للأحياء، القرآن حي وليس ميت، القرآن أحكام وعقائد ووعد ووعيد وترغيب وترهيب، فهو للأحياء وليس للأموات. مع الأسف الشديد بعض الناس يكون عنده مصحف ما ينظر في هذا المصحف إلا إذا مات له قريب يجلس يقرأ القرآن، ويعتبرون صار شعارا عند بعض الناس إذا سمعوا صوت القرآن قالوا هنا مأثم. سبحان الله، هل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل؟ أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل عملوا هذا العمل؟ لم يعملوا. القرآن نزل ليكون نظام حياة، لأجل أن يعيش به الناس عيشة سعيدة هنيئة، يعبدون ربهم ويستعدون للسعادة الأخروية بتطبيقه تبيانا لكل شيء، هدى ورحمة للعالمين. فيجب على الناس أن يفهموا هذا المعنى. القرآن هو النظام للأمة الإسلامية، وهو الذي يجب على الناس أن يتخلقوا به. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ونحن نظن أن القرآن عبارة عن تراث. ما يجوز هذا الشيء، هذه عقيدة فاسدة وليس شعارا للأموات، وإنما هو تنظيم لحياة الأحياء. هذا يقول ما حكم قول عز وجل قبل تكبيرة الإحرام قل سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود؟ الله جل وعلا وعز وجل هذا يقال عند ذكره، لكن إذا سمعت المؤذن الإمام كبر تكبيرة الإحرام وانتهى منها فبادر أنت بالتكبير. وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس، بعض الناس بعد ما يكبر الإمام يشتغل بأمور أخرى، إما استعمال السواك أو يأتي ببعض الأوراد والأدعية قبل تكبيرة الإحرام، وهذا من الغلط. الذي ينبغي الإنسان أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وذلك بأن يكبر بعده مباشرة. ومن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الرياء، براءة من النفاق وبراءة من النار. فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذا ويدرك هذه الفضيلة. وأما قول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود فلا بأس به، فقد ورد. ومن ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا يسأل عن إكمال الصفوف بعد تكبيرة الإمام. الإنسان يكبر في مكانه، وإذا وجد أمامه فرجة فإنه يدخل بها. نكتفي بهذا القدر، وبقية الأسئلة نؤجلها إلى غد إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه وأرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لك مثل ذلك المال، أما أن تعتدي على نفسك وتزهقها لأجل أن تأكل، لو أنك بدلا من هذا ربطته أو قيدته ونحو ذلك فأكلت ثم أطلقت سراحة، فحينئذ لا يقال عليك لك لا يقال لا تعاتب. أما أن تعمد إلى قتله فهذا العمل جناية وجريمة، وعليك القصاص إذا أراد أولياؤه ذلك. يقول عن في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة في دعاء قبل التسليم، لعله يقصد التكبيرة الرابعة. التكبيرة صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء، ومنها اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم من قلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأعده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا وله ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. وبعد التكبيرة الرابعة يسكت ويسلم بعد السلام عليكم. يقول ما حكم من تطيب ناسيا بعد الإحرام وهو قادم من الميقات؟ عليه أن يغسل الطيب إذا ذكر، ولا شيء عليه بسبب جهله أو بسبب نسيانه. أما لو كان متعمدا فإن عليه فدية الطيب، وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد. هذا يقول توفيت والدتي ولها دين عندي قدره 3000 وعندي أخوين اثنين، تصدقت ب1000 عن والدتي وبقي 2000، وماذا أفعل بها؟ أولا الصدقة عن أمك ب2000 هل هي قد أوصت بشيء؟ إن كانت أوصتك بذلك فلها ذلك، لها الثلث قدر الثلث. إذا كانت لم توصي بذلك فإن هذا من حق الورثة. أعد الكلام، مش تقول
أوصت ب3000
على كل حال ما يخلفه الميت من مال إذا كان قد أوصى بالثلث فأقل فإنه يخرج، وفي جهة التي أوصى بها، وما زاد عن ذلك فإنه يكون للورثة، يقسم بينهم حسب القسمة الشرعية. فإذا كانوا 3 أبناء أنت وأخوين معك فلكل واحد منكم ثلث الباقي، فإذا كان لها 3000 عندك فإن 1000 لك ولكل واحد من إخوانك 1000، وإذا كنت أنت الذي تصدقت بال1000 فحينئذ يكون هذا منك لها، وتعطي أخويك 2000 كل واحد 1000. هذا الذي يطلب. يقول ما حكم نتف الشعر الزايد في الوجه على الخدين؟ العارضين يعتبران من اللحية، فاللحية في لغة العرب هي ما ينبت على الذقن والخدين، فهذا يعتبر من اللحية. اللهم إلا إذا كان شيئا قريبا من الأنف ونحو ذلك ما هو يخرج عن معنى المعروف لغة بالعارضين فأرجو أن لا بأس به. ونتف اللحية أو أخذ شيء منها لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وحرم حلقها والعارضان منها. يقول أبي لا يستطيع أن يذهب إلى حفلات الزواج إذا دعي إليها، وذلك لكبر سنه وضعف نظره، فهل يأثم؟ نقول لا يأثم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان الذي لا يستطيع لا حرج عليه. الصلاة إذا لم يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالس، فما بالكم بالذهاب إلى حفلات الزواج. يقول ما حكم المرأة التي تقول إنها تكره التعداد، أي تقصد تعداد الزوجات؟ أما كونها تكره أن يتزوج عليها زوجها فهذا شيء طبيعي عند النساء جميعا، لكن كراهيتها للحكم الشرعي، معنى تكره الحكم الشرعي، هذا الذي لا يجوز، لأن الحكم الشرعي يجب الانقياد له. أما أنها لا تحب أن يتزوج عليها زوجها هذا أمر طبيعي في النساء لا تريد أن يكون لها ضرر. يقول هل يجوز دخول المسجد الحرام بعد طواف الوداع لأداء الصلاة؟ نقول نعم، إذا أن إنسان طاف للوداع ثم خرج ليسافر فأذن المؤذن فرجع ليصلي فلا بأس بهذا، وكذلك لو أنه لم يجد رفقته قد تكاملوا فأراد أن يعود للصلاة فلا بأس بهذا ولا يعيد طواف الوداع. يقول ما حكم التصوير بالكاميرا وما شابه ذلك؟ أقول التصوير بالكاميرا لذوات الأرواح لا يجوز إلا لأشياء ضرورية، كصورة لبطاقة أو جواز أو نحو ذلك فلا بأس بهذا للضرورة، لأنه فسدت ضمائر الناس وصار يصعب ضبط كثير من الأمور إلا بإثبات الصورة. وأما للذكرى أو الاحتفاظ بها أو تعظيم صاحبها ونحو ذلك فهذا لا يجوز لذوات الأرواح. وأما تصوير غير ذوات الأرواح فلا بأس به. هذا يقول رجل لم يؤدي فريضة الحج والعمرة حتى بلغ 80 ولم يقدر على أداء الفريضة بدنيا، هل يجوز لابنه أن يؤدي عنه فريضة الحج أو العمرة؟ نقول نعم، يلزم الإنسان إذا كان غنيا في هذه الفترة التي مضت يلزم أن يخرج من ماله نفقة من يحج عنه ويعتمر، لأن الحج والعمرة واجب عليه، ولما عجز ببدنه وجب بماله، فيخرج من ماله من يحج عنه. إذا أن أحد أبنائه تبرع له بإذنه بعد استئذانه أن يحج عنه فإنه يؤدي الفرض بذلك وتبرأ به ذمته. هذا يقول إن زوجته لم تنجب فماذا يفعل تجاهها؟ عليه أن يتزوج ثانية ويعمل الأسباب بعد أن يتأكد ويعمل الفحوصات الطبية إذا كان بالإمكان، لأن كثير من الأشياء قد يكون هناك عائق طبي ويزول بإذن الله بعد استعمال بعض الأدوية، وإذا لم تجدي هذه فمفسوح لها المجال أن يتزوج ثانية لأنه قد يكون السبب منها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.